جميع القصص الشخصية في المقابلات المعروضة ضمن هذا البرنامج تعكس آراء أصحابها وتتحدث عن تجربتهم الشخصية بدون رقابة أو تدقيق. سوريالي يقوم بدوره كناقل للحدث وهو غير مسؤول عن محتوى هذه القصص. بحلقة اليوم من بلا تذكرة سفر.
بطبيعة الحال لوين بوصلنا هذا الأمر؟ هذا الأمر بوصلنا إلى أنه الأصل بالتربية الجهادية هي تشكيل ذهنية التكفير، وبالتالي إذا نرجع نحو للفكر الجهادي نشوف أنه قضية التكفير بدأت أولا وخاصة عند الإخوان المسلمين، بدأت بتكفير المسلم الآخر، يعني المسلم الآخر قبل ما تبعد كثير وتروح باتجاه الآخر الغير مسلم. إنشاء القطيعة بين هذا الشخص ومجتمعه، إنشاء القطيعة بين هذا الشخص والمجتمعات الأخرى والثقافات الأخرى كان يتم بشكل بسيط عبر شيطنة الآخر.
أصدقائنا السوريين المنتشرين حول العالم ببلاد اللجوء والصامدين الباقيين بالداخل السوري وعم تسمعونا على الموبايل مباشر أو من على موقعنا على الإنترنت، مساء الخير. منبتدي حلقتنا بآخر أخبار اللجوء لهذا الأسبوع، وأول خبر منقول عن الدوتشي فيلي. رفضت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج أنيتا فيدمان ماتوس مقترحا بحظر الحجاب على الفتيات المسلمات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عام، واقترحت وضع معايير ومؤشرات للاندماج الناجح بدءا من دور الحضانة والمدارس وفي سوق العمل، وأعلنت عن تأسيس لجنة خبراء لوضع معايير ومؤشرات الاندماج الناجح، موضحة أن من بين هذه المعايير توفير الإمدادات اللازمة للمهاجرين وأبنائهم في دور الحضانة والمدارس والسكن وسوق العمل. وقالت الأمر يدور أيضا حول التثقيف السياسي وكيفية إيصال قيم العيش المشترك والمساواة للعائلات. بينما ذكرت الحكومة النمساوية أنها تنوي فرض حظر على حجاب الرأس للبنات في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، وأعلن وزير التربية هاينز فاسمان أن مسودة القانون ستكون جاهزة مع حلول الصيف، منوهاً بأن هاي الخطوة ستكون رمزية بغض النظر عن التلميذات اللواتي سيتأثرن بهذا القانون. وكان نائب المستشار النمساوي هاينز كريستيان شتراخه من حزب الحرية اليمين المتطرف قد روج لفكرة الحظر نهاية الأسبوع الماضي، وقال شتراخه أن الفتيات تحت سن العاشرة يجب حمايتهم ليكون بمقدورهم الاندماج والتطور بحرية. في سياق متصل أوردت صحيفة كورير أن وزير التربية والخبراء ليسوا بصدد تقديم عدد محدد للفتيات اللواتي يرتدين الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية. كشفت صحيفة دي فيلت أم تسونتاغ الألمانية أن عدد طلبات اللجوء بألمانيا للأشخاص يلي طلبوا اللجوء مسبقاً في إحدى الدول الأوروبية الأخرى ازداد عام 2017 عن العام اللي قبله، وبلغت 8000 طلب عام 2017 في حين كانت حوالي 3000 طلب في عام 2016. وتابعت الصحيفة أنه قسم من أولئك الأشخاص يلي قدموا طلب اللجوء الثاني في دول الاتحاد الأوروبي ستتم إعادتهم للدول الأولى اللي طلبوا فيها اللجوء بحسب اتفاقية دبلن. كشفت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا في تقييم إحصائي إلى عن زيادة عدد اللاجئين الذين يقومون بتدريب مهني، وأنه 27,648 شاب ينحدرون من أكثر 8 بلدان يأتي منها لاجئون أتموا تدريبا مزدوجا في ألمانيا حتى نهاية شهر أيلول عام 2017، وبيزيد هذا العدد على ما تم رصده قبل عام بإجمالي 15,400 شخص، وبنحو 21,000 شخص على ما تم رصده في خريف عام 2015. من ناحية أخرى كشفت إحصائيات تانية عن ازدياد عدد الطلاب اللاجئين المسجلين في الجامعات والمعاهد العليا في ألمانيا، وبحسب إحصائيات مؤتمر عمداء الجامعات والمعاهد العليا بألمانيا نفسها، فقد تضاعف عدد الطلاب اللاجئين اللي سجلوا أنفسهم في المعاهد العليا في الفترة الممتدة بين الفصلين الشتويين الماضي والحالي 3 أضعاف، بواقع حوالي 3000 طالب. وبيشمل هذا العدد الطلاب اللاجئين المسجلين في كل من الدراسة الجامعية الأولى والماجستير والدكتوراه. نظمت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوماً رياضياً في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، وذلك ضمن حملتها التي تحمل اسم الجولة العالمية مع اللاجئين، والتي ستستمر فعالياتها حتى الأول من تشرين الأول المقبل. وبتشمل الحملة العشرات من الفعاليات في مختلف الدول بهدف نشر الوعي حول قضية الهجرة وتوفير الدعم للاجئين. كما تشمل الفعاليات الأخرى في الحملة عرضاً للأزياء في شيكاغو، حيث سيتم استخدام أقمشة من صنع اللاجئين في إيرلندا، وكذلك معرضاً للصور في باريس، وأسبوع آخر لأحداث متنوعة في كوريا الجنوبية، إلى جانب منافسات الجودو وورشة عمل في جنوب إفريقيا. ومن المقرر أن تنتهي الجولة بعد الحصول على جائزة المفوضية العليا للاجئين والمعروفة باسم جائزة نانسين في جنيف. الكمبيس ستوكهولم. ذكرت مصلحة الهجرة السويدية أن الظروف الجديدة المستحدثة في طلب اللجوء، والتي لم تقم المصلحة في السابق بدراستها، يمكنها أن توقف قرار الترحيل القسري بخصوص الأشخاص الحاصلين على قرار بالرفض والطرد. وذكرت المصلحة أنه عندما يحصل الشخص على قرار رفض أو طرد نهائي يجب عليه مغادرة البلاد، وأنه عندما تقوم المصلحة باتخاذ مثل هذا القرار تبدأ في الوقت نفسه في إجراءات العودة، ولحين تنفيذ ذلك قد تنشأ ظروف جديدة من شأن وقف قرار ترحيل الشخص صاحب الطلب. على سبيل المثال، لأسباب الحماية التي لم يتم دراستها في القضية مسبقا، أو تدهور الوضع الصحي للشخص بشكل حاد. وعندما يتم استحداث مثل هذه الظروف يجري إيقاف عملية الترحيل، ولا يمكن تنفيذها إلا بعد قيام المصلحة بإصدار قرار جديد. لكن هذا لا يعني أن قرار الترحيل لن يتم تنفيذه في وقت لاحق. فرانس بريس. اعتقلت السلطات الألمانية يوم الأحد الماضي 6 أشخاص يشتبه بأنه عم يخططوا لشن هجوم أثناء سباق نصف الماراثون الذي تستضيفه برلين وبيشارك فيه 36,000 شخص. وذكرت الأجهزة الأمنية أنها تلقت مؤشرات منفصلة بضلوع المشتبه بهم في التخطيط لجريمة عنيفة تتعلق بهذا الحدث الرياضي، مما دفعها إلى شن عملية مداهمات واعتقال المشتبه بهم التي تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة. مستمعينا، بحلقتنا هذا اليوم حنطرح فكرة منهج التربية الجهادية يلي فرض تدريسه تنظيم داعش في المناطق يلي كانت خاضعة تحت سيطرته. يا ترى هل باستطاعتنا عكس أو علاج أثر هذا المنهاج على الفكر عند الجيل يلي خضع له ولجأ بعدها لأوروبا؟ شو هي الطرق يلي منعالج فيها أثار هذا الفكر؟ نبحث هذا الموضوع مع الأخصائي بالصحة النفسية والصحة الجنسية، الأستاذ بجامعة بولندا الدكتور بسام عويل، وهو كمان ناشط مدني وسياسي وعضو مؤسس بحركة ضمير. تعالوا نسمع اللقاء سوا. مساء الخير دكتور بسام.
مساء الخير، تفضل.
من خلال وجود تنظيم داعش ببعض المناطق السورية كان في تمرير لمناهج مدرسية، أحد الكتب فيها كان عنوانه التربية الجهادية. اليوم في كتير من هاي الأجيال أو الأطفال قدروا أهلهم يهربون ويطلعوا فيهم لأوروبا، بس هدول الأولاد تم تربيتهم بالمدارس المتطرفة لتنظيم داعش تربية جهادية. فأولا شو بيعني هذا الكلام؟ يعني شو بيعني تربية جهادية؟
أوكي، هلأ من منظور علم التربية وعلم النفس لازم يعني نعرف بالأول إذا عم نحكي عن التربية فشو شو بنفهم منها أو شو أهدافها. وبالطبع يعني خليني أسبق شوي بعض الأمور. قضية التربية الجهادية يعني ما له مفهوم جديد، هو مفهوم قديم ومتعامل فيه تقريبا من 50s and 60s، وكثير من المكتبات الإسلامية تعج بالكتب اللي محكي فيه عن التربية الإسلامية وأهدافها وإلى آخره. إذن الأمر يعني لا يتعلق فقط بممارسات داعش وغير داعش، لأنه عمليا إذا هذا الكتاب كان موجود رسميا بمدارس داعش، وإلا أنه كان موجود أيضا بمدارس جبهة النصرة والمناطق اللي كانت مستوجعلية. إذن خليني أبدأ بشكل حرفي مثل ما بيقولون. الأساس بالتربية، إذا عم نحكي عن التربية فالأساس بالتربية طبعا هو التنشئة. التنشئة عبر تكوين وتشكيل مجموعة بنى معرفية نفسية انفعالية تجعل من الفرد يدرك الواقع، يدرك الأمور، يدرك الظواهر وفق نسق معرفي معين، طبعا بالتوازي مع تشكيل مجموعة اتجاهات ومواقف واستعدادات ونمط وأسلوب حياة عند هذا الشخص لتبني سلوكيات معينة في مواجهة هذه الظواهر والتعامل معها. هلأ إذا منحاول أنه نطبق هذا الكلام على المفهوم الجهادي، بمعنى على مفهوم التربية الجهادية اللي عم تسوقها الجماعات الإسلاموية عموما، يعني ما بس داعش مش ما قلت، فالأصل فيها هو التكوين النفسي والمعرفي بما يتطابق ومفهوم الجهاد، أي بناء المفاهيم وطريقة التعامل معها وفق سياق أولا الحق والباطل اللي تدركه هذه الجماعات بشكل صوري، وبالدرجة الثانية أو بالتوازي معها بالمرحلة الثانية عبر تعريف العدو، تحديد العدو، شيطنة العدو، شيطنة الآخر، وبالمرحلة اللي بعدها هو تشكيل أساليب التعامل معه بما معناه طريقة إنزال العقوبة فيه كما تخلق بالطبع لإحقاق الحق وبالتالي أداء الواجب المفروض عليه على هذا الشخص بالتضحية في سبيل الله، انطلاقا من حقيقة يتم تغذية العقول الشاب الناشئة فيها. الحقيقة بتقول إن الموت في سبيل الله هو أسمى معاني الإيمان والهدف من الحياة ومعناها. لحظة معي إذن أيوة، هو القضية هي قضية الموت كهدف للحياة ومعنى للحياة وبنفس الوقت منظور للحياة، بمعنى أنه الأصل بالتربية الجهادية مثل ما شايفين هي الأحادية، أنا على حق والبقية على 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 باطل. اثنين كمان الأصل بالتربية الجهادية هي الراديكالية، بمعنى عدم المرونة، ضعف المرونة، في صفر واحد، في صح في خطأ، في مؤمن في كافر. بطبيعة الحال لوين بوصلنا هذا الأمر؟ هذا الأمر بوصلنا إلى أنه الأصل بالتربية الجهادية هي تشكيل ذهنية التكفير،
بيخلقوا فلسفة راسخة، يعني بيعتبر المسلم نفسه نقطة مركزية بالكون والقتال مشروع.
نعم تماما، وهي هي الذهنية أو العقلية اللي منقول عنها المنتال، يعني هي ذهنية التكفير لكل من يخالف العقلية ومحدداتها الفكرية والسلوكية والنصوص الصماء التي لا تقبل الجدل والتي تستأثر بالحقيقة وتجعل كل من يخالفها على ضلال وبالتالي تجوب معاقبته وفق الحدود التي نصت عليها هذه الشرائع. يعني هالأحادية والراديكالية هن من أهم سمات ذهنية التكفير اللي تهدف إلى التربية الجهادية. وهي التربية الجهادية وإن أخذت أبعاد العنفية بشكل مباشر بالفترة الأخيرة، إن كان بمدارس داعش أو كان بمدارس النصرة وأشباهها طبعا وكل التنظيمات اللي استولت عمليا على المدارس وهي فرضت المناهج وإلى آخره، فبنفس الوقت نلاقي إنه هذا النوع من التربية الجهادية هو موجود أيضا في مناطق أخرى، في أوروبا موجود، في البلاد العربية موجود، ببقية الدول الإسلامية أيضا موجود، ولكن لربما الوضع كان بسوريا قابل لأنه يتم تطبيقه بشكل مباشر، بمعنى أنا بعطيك الذهنية وبعطيك الأداة ومباشرة بقول له للشخص روح طبق عملي. إنما للحركات السلفية والراديكالية الإسلامية بأوروبا طبعا تاريخها الطويل، تاريخ يعود للستينات، كمان للتربية للحركات السلفية والراديكالية الإسلامية بالوطن العربي أيضا من الخمسينات، يعني من أيام الإخوان المسلمين وسيد قطب وإلى آخره، الهدف منها كان هو تشكيل هوية الشباب المسلم. يعني في مجموعة من الناس اعتبروا أنه العالم يشكل مؤامرة على الإسلام، وبالتالي لابد من إعادة تشكيل هوية الشباب المسلم. ولكن كيف؟ عبر إنشاء القطيعة بين هذا الشاب وبين الثقافة المجتمعية اللي بعيش فيها، بمعنى غذوا تفكيره بأن كل ما حواليك باطل، وكل ما حواليك هو ضد الإسلام، وكل ما حواليك هو مؤامرة على الإسلام، وبالتالي يجب عليك أن تكون مسلما صالحا، والمسلم الصالح هو الشخص الذي عليه أن يقاتل ويموت في سبيل الإسلام عبر الثأر من هالأفراد هذول، إن كانوا من المجتمع أو إن كانوا غريبين. وبالتالي إذا نرجع نحن للفكر الجهادي، نشوف أنه قضية التكفير بدأت أولا وخاصة عند إخوان المسلمين، بدأت بتكفير المسلم الآخر. يعني المسلم الآخر قبل ما تبعد كثير وتروح باتجاه الآخر الغير مسلم، فحاولت أنه تصنع من المسلم الآخر الذي لا تنطبق مواصفاته على مواصفات العقيدة التي يتبنوها وتكفيره، وبالتالي إنزال العقوبة فيه. انطلاقا طبعا هون من مبدأ كثير بسيط، بأنه خلق هذا الانسجام الداخلي هو بيعطينا القوة، وبيخلينا بنفس الوقت نروح لتحقيق أهداف الخلافة الإسلامية، بعث الخلافة الإسلامية، هالطوباوية هاي الكبيرة اللي لعبوا بعقول البشر فيها. فقضية إنشاء القطيعة بين هذا الشخص ومجتمعه، إنشاء القطيعة بين هذا الشخص والمجتمعات الأخرى والثقافات الأخرى، كان يتم بشكل بسيط عبر شيطنة الآخر. شيطنة الآخر، تكفيره، وبالتالي أعطاء الحق بعقوبته، بمعنى أنه نأخذ هالشباب هذول، الشباب المسلم اللي برأيهم هن المجتمع والقيم والفلسفات والتربية ووالى آخره عم تؤدي إلى ضلاله، كان من المفروض أنهم يستوعبوا هذول الشباب ضمن فضاء آخر، الهدف منه إرضاء الله، الهدف منه تطبيق الشرائع، وإرضاء الله وتطبيق الشرائع وفق المنهج اللي هم بيتبنوه يتم عبر الجهاد. وبالتالي الجهاد الأساس فيه بالنسبة لهم هو رفع كلمة الله بكل الوسائل بما فيها العنفية، اللي هن جاهزين انهم يفتولها ويبرروها ويعطوها شرعية، وبنفس الوقت يوعدوا هذا الشخص المسلم الشاب المسلم بكل ما هو فيه خير، بدءا من الجنة وما موجود بالجنة والحوريات وإلى آخره وإلى آخره. لاحظوا أنه الخطاب الأساسي هو موجه للشباب، للشباب اللي هم هذا
وغرائز.
تماما، لأنه الشباب عادة وخاصة بمرحلة المراهقة وما بعد المراهقة، وأنا لما بقول المراهقة أنا ما بقول فقط هي قضية النضج الجنسي، لأنه تتجاوز للنضج العقلي، بمعنى أنه المراهقة ممكن توصل فينا لـ22 والـ24 وحتى 30 سنة، اللي هي إعادة تكوين الذات، إعادة تكوين الهوية. فهن هالمجموعات هاي عبر مفاهيم التربية الشهادية لقيت مساحة كثير كبيرة للعمل فيها، والاستناد للسمات الطبيعية التي تخص الإنسان بمرحلة المراهقة، بمعنى البحث عن الذات. من جهة البحث عن الذات، من جهة ثانية التمرد، من جهة ثالثة البحث عن البطولات. السمة الكثير مهمة بالنسبة للمراهقين هي قضية الأسود والأبيض. عادة التطرف هذا بالنوع من التفكير هذا كثير ممكن التعامل معه، وطبعا ما بس الحركات الجهادية، مشان نكون هون كمان موضوعيين، يعني معظم الحركات السياسية كانت تحاول تستقطب الشباب للوصول طبعا إلى أهدافها عن طريقهم، لكون هدول الشباب يتسموا بهاي الفترة العمرية بهاي الفترة النمائية يتسموا بالأبيض والأسود، بمعنى من السهل جدا هو الرفض، من السهل جدا هو تنميت العناد، من السهل جدا هو استثمار التمرد، البحث عن البطولة، البحث عن التصحيح، البحث عن إنشاء عالم طوباوي، البحث عن عالم مثالي. فاستخدام هذا النوع، استخدام هذه السمات الموجودة عمليا عند الشباب، كثير من المؤسسات السياسية بما فيها التنظيمات اليسارية واليمينية والإسلامية والمسيحية وإلى آخره بتحاول أنه تستغلها وبالتالي تحقق أهدافها. هذا
هاي راحوا لبعيد حزن ولا
هدول الأجيال اللي طلعت وتم زرع هذا الفكر براسها، أهلها كيف بيقدروا، يعني الأهل نحن ماربينا تحت هاي المفاهيم، فتأثيرها علينا عم بيكون إذا تعرضنا للضغط ولا فرضها علينا ما عم بيكون تأثيرها مثل تأثيرها على الأطفال اللي فاتت على هاي المدارس ودرستها. اليوم كيف الأهل بيقدروا يحاربوا هذا الموضوع؟ حتى خلينا نقول كمثال أنت عطيته، يعني هاي هذا الفكر كمان عنصري، يعني إذا بتطلع على العنصرية أوروبا لما عم ينزرع هذا الفكر بعقل هالأجيال هاي ممكن يتحارب أو يتخفف منه بعقول هاي الأجيال بطريقة واحدة.
طبيعي، طبيعي جدا، وهي هاي القنبلة الموقوتة اللي عمليا زرعتها التنظيمات الجهادية للمستقبل.
تماما، يعني هذا التخوف. يعني
لحظيت السؤال اللي فضلته فيه إنه كيف الأهل، أنا برأيي أولا إنه هل الأهل لازم هم يجاوبوا على هالسؤال ويكون كثير صريحين مع نفسهم، هل الأهل فعلا قادرين بتكوينهم المعرفي والنفسي وموقعهم الاجتماعي تجاه أولادهم، هل هم قادرين فعلا على التعامل مع هاي المشكلة؟ أنا أشك كل الشك بأنه ممكن نلاقي شريحة من الأهالي ولو صغير كثير، ممكن طبعا في حالات فردية، ولكن إذا أنا عم أحكي عن شرائح، أنا أشك أنه ممكن نلاقي شريحة من الأهالي قادرة على التعامل مع استحقاقات هاي المشكلة، لأن الأهالي نفسهم كمان هم بشكل أو بآخر في جزء من هاي الذهنية موجود عندهم، بمعنى من السهل تماما التعامل معها، بمعنى إذا هذا الشاب يبدأ بحديث أو بنقاش مع أبوه، أخوه، خاله، عمه، خالته، أمه، القريبة إله، هو قادر عمليا على التفوق عليها، لأنه عم يستند لبعض الافتراضات،
التشريعات والتعليمات الجديدة اللي مدخلة لرأسه بشكل حديث. يعني
تماما
علموه الجواب هنن، لأنه كمان إذا ناقشوهن كيف يردوا.
بالضبط، وخاصة أنه أنا بإمكاني استخدم الأسس الموجودة عندي، بمعنى أنا يكفي أنه مثلا أقول له للآخر أنت هل تؤمن بالله؟ نعم. هل تؤمن بالله وكتابه؟ نعم. إذن الكتاب يقول لك كذا 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 كذا، فبهالحالة هاي بنشوف المحاور إذا ما عنده ثقافة الحوار، إذا ما عنده الإمكانيات لفهم المطبات الفكرية التفكيرية والمطبات المنطقية، مفهوم منطق السبب والنتيجة، منلاقي أنه الأهل احتمال كبير أنهم يخسروا بهيك حال من النقاشات وبهيك حال من الجدالات وبهيك حال من الحوارات السقراطية، لأنه بالحوارات السقراطية عادة من السهل تماما أن تفوز الأفكار المصمتة، بمعنى أنه في سبب في نتيجة، في صفر في واحد، أنت على خطأ أو أنت على صح، أنت على ضلال أو أنت على صح. وبالتالي أنا أشك تماما أن الأهالي قادرين على التعامل. نحن بحاجة عملية لاختصاصيين تربويين والسيكولوجيين تحديدا لإعادة التأهيل الفكري. نحن عم نحكي مو بإعادة تربية، إعادة تربية كثير صعبة، أو إعادة التكوين الاجتماعي جدا صعب إذا ما عدنا عمليا لبنية التفكير ولهذه البنية اللي تم تشكيلها، هاي البنية النفسية والمعرفية الانفعالية، الاتجاهات والمواقف والاستعدادات ونمط الحياة وأسلوب الحياة والسلوكيات. نحن بحاجة لعمل سيكولوجيا عيادي. أنا أدعو إلى عمل سيكولوجيا عيادي، بمعنى أعتبر هؤلاء الأشخاص هن ناس بحاجة للمساعدة النفسية التخصصية لإعادة تأهيل البنى المعرفية تبعيتها ورفع التعتيم هذا اللي صار على عقولهم. وبنفس الوقت بإمكاننا وقتها عبر إيجاد حاضنة معينة، عبر إيجاد نماذج أخرى للوصول إلى الأهداف، بإمكاننا أن نحن نساعدهم. إنما أنا أشك مرة ثانية بقول أشك إنه الأهالي هم قادرين لوحدهم إنهم يقوموا بهذا الشيء.
وهذا هذا مطلب دكتور ممكن أعفيه، لأنه الحكومات بدول اللجوء ما عندها التوجه الكافي للتعامل مع هاي الموضوع، وخصوصي انه نحن شعب تم تهجيره وتم تطبيق عليه كتير من الصدمات النفسية ولم تعالج، ومنزيد عليها هذا الفكر ولا يعالج والأسرة غير قادرة على علاجه. فنحن هون أمام مشكلة عويصة،
استحقاقات. نحن عمليا أمام استحقاقات كتير مهمة، إن كانت بالنسبة لنا نحن شخصيا كأهالي كأخوة كأقارب وإلى آخره، اللي هي الشريحة هاي من الأطفال والشباب، ومن ناحية تانية نحن أمام استحقاق على مستوى الدولي للتعامل بشكل مؤسساتي مع هاي المشكلة. لأنه خلينا كمان نكون واضحين، هاي الدول الموجودين فيها حاليا السوريين والعراقيين طبعا وغيرهم من الناس اللي تم تربيتهم جهاديا، هاي الدول هي اصلا تعاني من الشباب المهاجر الموجود عندها، مو بالفتره الخمس سنوات الاخيره او العشر سنوات الاخيره، انما هي تعاني ايضا من مشكله الشباب المهاجر اللي هم الجيل الثاني والجيل الثالث.
هذا كان موضوع حلقتنا الأسبوع الماضي مع المحامي باسم سالم، وقضية المهاجر اللي عمل الحدث الإرهابي والخطف بفرنسا وهو من هاي الأجيال يعني.
نعم. فبالتالي الاستحقاقات هون أبعد بكتير من أنه تكون فقط استحقاقات تخص شريحة معينة، لأنه قضية هي قضية التعامل مع الذهنية، والتعامل مع الذهنية ما لازم يكون بالتبسيط، لأنه عمليا خلينا نكون كمان هون جدا موضوعيين، أنه قضية انجذاب شرائح الشباب العربي المسلم إن كان بالداخل وإن كان بالخارج وخاصة بأوروبا لها التنظيمات الراديكالية الإسلاموية مثل داعش والنصرة وغيرها وغيرها، يعني لا 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 ينطبق عليه التبسيط، بمعنى نقول انه فقط قضيه تطرف او ظروف اقتصاديه او جهل او الى اخره. لانه في عنا هون حاليا نحن كسيكولوجيين عم ندرس افتراضات ثانيه هي ابعد بكثير عن الشكل التقليدي. بكل بساطه، حب المغامره، الرغبه بالشهره، الدافع نحو العيش بمجتمع مثالي مثل ما يتم تسويق الخلافة الإسلامية، وايضا قد يكون الدافع من وراء مثل ما حكيت دافع التمرد، رفض الواقع اللي عم يعيش فيها الشباب المسلم هذا بتهميش وحرمان. عمليا يتم تسويق التهميش والحرمان، بمعنى انه يكفي انه الطالب مثلا بالمدرسه ياخذ علامه سيئه، فبتجي مجموعه بتقول له انت حقوق العلامه السيئه لانك مسلم، لانك اسود، لانك عربي، لانك كذا. فهون عم يتم عمليا التعامل مع هذا الامر لاقناعه بانك مهمش وبانك محروم. واضافه طبعا لهذا الشيء مش ما حكيت قضية الإثارة والمغامرة، تمثل شخصية الأبطال والوصول إلى المجد. لاحظ أنت بشكل دائم نحن منعوم صور الأبطال التاريخية، منعوم صور الغزاة، منعوم صور الفاتحين اللي هم عمليا بشكل أو بآخر مجرمين. يعني لما بقول للواحد أنه فلان مثل شخصية معينة قام بفتح الأندلس أو بفتح حمص أو حماة أو إلى آخره وقتل العديد من الكفار وإلى آخره، فعمليا هو قاتل، يعني هو قاتل، ولكن يتم تعويمه على أنه بطل. فهذا الشاب، هذا الشاب كمان عم يلاقي قدامه فرصة أنه يكون بطل، أنه كمان يتم تعويم صوره وبعدين ترحم عليه وهو إلى آخره. وهذا أمر على فكرة كمان استخدمته يعني حتى التنظيمات الفلسطينية والحرب، كمان أثناء المقاومة الوطنية اللبنانية، إنه لما نتذكر إنه كان دائما مثلا يطلع البورتريت تبع الجهادة اللي بده يفجر نفسه وكيف تطلع المسيرات وتتم الأعراس وهو إلى آخره وهو إلى آخره. فبالتالي هذا الشخص صار يحاول يشوف حاله ضمن هالأطر هاي، يشوف حاله هو الأيقونة، هو البطل اللي الناس بدها تمجد ببطولاته، بالوقت اللي هو يبحث عن هذا الأمر. فبيجوا الناس بيقولوا له أنت تبحث عن هذا الأمر، هذا الأمر موجود وهذا هو الطريق، فتفضل إليه. فبالتالي كان قضية المجتمعات الغربية اللي تحتضن اللاجئين وتحتضن أيضا الشباب المسلم والمهاجر وإلى آخره، قدام هاي الاستحقاقات للتعامل بشكل جدي، بشكل سيكولوجي واعي حيادي، بشكل علمي، وليس عبر التبسيط انه هو قضية فقط حرمان وهي قضية تهميش وقضية تشدد وقضية ايمان وغير ايمان. لا لا، حتما الامور اوسع واعمق بكثير.
دكتور أنا للأسف الوقت ما بيكفي، لأنه الحديث المعلومات اللي عم تعطينا إياها شيء كتير مهم، الموضوع ضروري جدا بحثه والعمل على إيجاد حلول بسيطة نقدر نساعد فيها هالأسر شوي تخفف من حدة هالفكر، إلى أن نحصل على استشارات خبراء. لازم يكون في لنا لقاءات تانية لحتى نضل نحكي بهذا الموضوع ونشتغل عليه
بكل سرور.
وعن جد دائما انت دكتورنا الكفو يلي بتوقف معنا بكل ازماتنا النفسيه.
ميت اهلا وسهلا، مرحبا فيكم،
الى اللقاء دكتور. شكرا
لك. شكرا شكرا، الى اللقاء.
انتوا على هوا راديو سوريالي ببرنامج بلا تذكرة سفر معي انا رئيف.
راديو سوريالي بتمنى لك السلامه باي بلد انت لاجئ فيها، وحتى تخلي أطفالك أكثر أماناً علمهم يبتعدوا عن التدخل بالمشاجرات حتى إذا كانوا حابين يساعدوا. علم أطفالك كيف يطلبوا الطوارئ وكيف يقدروا يعطوا العنوان ورقم الهاتف بشكل سليم. بلغ مدرستهم أنه ما يسمحوا لحدا يصطحبهم من دون سؤالك، واستخدم كلمة مرور للتعامل مع المدرسة حتى يتأكدوا من أنه أنت اللي على التليفون. حاول تزود إدارة المدرسة بصور ومعلومات عن الشخص المعتدي. درب أطفالك على التحدث مع الشخص المناسب في المدرسة في حال مشاهدتهم للشخص المعتدي. أكد على إدارة المدرسة أنه ما يعطوا عنوانك ومعلوماتك الشخصية لأي حدا. ليه؟ لأنه سلامتك أهم. قبل ما أودعكم بدي أشكركم مستمعينا، وبدي أشكر فريق سوريالي، تابعونا دائما واسمعونا بكل الأوقات على تيون إن وعلى موقعنا سوريالي.net وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام. كنا معكم على الإخراج عبد الكريم الحلبي، من وراء المايك رئيفة المصري. خلي عندكم أمل وضلوا بألف خير.
راديو سوريالي مع رئيف.
هذا البرنامج من إنتاج سوريالي 2018.